بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى رحمة وسعة، وقراءتنا في كتاب الجهاد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب في ثواب الجهاد. قال حدثنا أبو وليد الطيرسي قال حدثنا سليمان بن كثير قال حدثنا الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل: أي المؤمنين أكمل إيمانا؟ قال: رجل يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله، ورجل يعبد الله في شعب من الشعاب قد كفى الناس شره.
فالنبي صلى الله عليه وسلم يسأل: أي المؤمنين أكمل إيمانا؟ ومثل هذه الأسئلة من الصحابة رضوان الله عليهم كثيرة، وهي أسئلة يترتب عليها عمل. الصحابة يسألون عما ينفعهم وعما يقربهم من الله سبحانه وتعالى. ما يسأل الصحابة عن دنيا أبدا، ولا سأل صحابي: يا رسول الله، كيف يكثر مالي وتجارتي وكيف وكيف؟ من هذه الأسئلة التي نحن ندور في فلكها ليلا ونهارا، وأحذقنا وأعلمنا أعظمنا كسبا للدنيا وبحثا عنها. لكن ما واحد لقيت فقال لك: يا أخي، كيف أتقرب إلى الله سبحانه وتعالى؟ دلني على عمل إذا عملته أدخلني الله سبحانه وتعالى الجنة. ولا قال: سألك في صيام أو نفقة أو عمل بر أو عن آية في كتاب الله أو عن حديث في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يكاد يكون معدوما، وإن وقع فهو قليل جدا. أما سؤال الدنيا والبحث عنها فإن هذا هو الأصل. لكن الصحابة كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم الأسئلة النافعة. جاء في الصحيحين أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته فأمسك بخطام الناقة، قال: يا رسول الله، دلني على عمل يدخلني الجنة ويبعدني عن النار. جاء أيضا عند بعض أصحاب السنن حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، دلني على عمل يدخلني الجنة. وهذا يسأل: يا رسول الله، ما أكثر من يدخل الرجل الجنة؟ وهكذا فسيرة الصحابة رضي الله عليهم لو تتبعتها لوجدتها كلها في هذا الباب. لأن الإنسان ما خلق إلى العبادة، خلق للطاعة، ما خلق للدنيا. الدنيا زائلة، معبر إلى الآخرة. فلا شك أن ما كان متعلقا بالآخرة فهو مما ينبغي أن يعنى به الإنسان أولا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالإنسان ما خلق إلى العبادة والطاعة، فأي شيء يسأل عنه قبل العبادة والطاعة؟ يسأل عن الطاعة، كيف يتممها، كيف يكملها، كيف يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بما يحب، ما الذي يحبه الله وما الذي يبغضه الله سبحانه وتعالى، ما السنة، ما البدعة، ما التوحيد، ما الشرك، ما الحلال، ما الحرام، ما الواجب، ما المحرم. يسأل الإنسان عن هذا ويترقى في هذه الأسئلة. ولو أن الإنسان سأل كل يوم سؤالا عما ينفعه لكان في الشهر قد سأل 30 سؤالا، في السنة قد قارب 400 سؤال فيما ينفعه في أمر دين. لكنك للأسف الشديد تجد الواحد قد يتخرج من الجامعات العالية ويدرس، بل قد يحصل الشهادات العالية جدا، أعلى الشهادات، وكم سألت في حياتك عن دينك يا أخي؟ ما سأل. كل اللي يسأله مثلا أمور طفيفة قد لا تتعلق بذات العبادة والطاعة، لكن الصحابة رضوان الله عليهم كان همهم وشغلهم الشاغل هو إتقان دينهم والتعبد لرب العالمين سبحانه وتعالى بما يحب ويرضى، ولهذا رضوان الله عليهم كانوا لا يقصرون في هذا الباب أبدا. فهذا رجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أي المؤمنين أكمل إيمانا يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم رجل يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله. أي المؤمنين أكمل إيمانا؟ هذا دليل من أدلة أهل السنة والجماعة على أن الإيمان يزيد وينقص، على أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بالعصيان. دليل ذلك أن النبي قيل له أي المؤمنين أكمل إيمانا، إذن هناك من هو أنقص من هذا الكمال، ناقص وكامل وأكمل. فدل هذا على أن الإيمان يزيد وينقص، كما قال سبحانه وتعالى والذين اهتدوا زادهم هدى، وقال سبحانه ليزدادوا إيمانا، وقال سبحانه الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لهم فاخشوهم فزادهم إيمانا، يبقى زادهم إيمانا ليزدادوا إيمانا. وقال صلى الله عليه وسلم ما رأيتم ناقصة عقل ودين، وقال صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماتة الأذى عن الطريق. إذن هناك أعلاها وهناك أدناها، أدناها إماتة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فدل هذا على أن الإيمان يزيد وينقص وأن له كمالا. فقال النبي رجل يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله، بنفسه وماله، ما يقصد يأخذ بنفسه ومعه ماله، فيجاهد بالنفس والمال، كما قال سبحانه وتعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، وقال سبحانه يجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة من الله. فالجهاد بالنفس والجهاد بالمال، فهذا أكمل مؤمن إيمانا، لأنه لا يبالي بالدنيا، قد يذهب ويجاهد بنفسه فلا يعود، فأغلى شيء عليك النفس، فإذا بذلتها رخيصة لله دل هذا على كمال إيمانك. الناس بينما الناس يقولون أنا وبعدي الطوفان، فأنت تجاهد بنفسك ولا تبالي ولا تعتبر نفسك شيئا، ولئن قدرت بسبيل الله فلقد حصلت الخير الكثير، ومالك فتنفق مالك ولا تلقي له بالا. قال ورجل يعبد الله في شعب من الشعاب، قد كفى الناس شره، الشعب اللي هو الطريق يكون في الجبل وكذا، هذا يسمى شعب. فهذا الرجل قد خلى الناس من شره واتى شعبا من الشعاب، قد كفى الناس شره. قد يقول القائل هل العبادة في الشعب هذه أكمل من العبادة مع الناس في المساجد؟ أين المساجد وأين الجمع والجماعات وأين الدعوة إلى الله وأين الأمر المعروف والنهي عن المنكر في الشعب، في الشعب حتى يكون هذا أكمل من إيمانه؟ فيوم أفضل رجل اعتزل الناس وجلس في شعب من الشعاب يعبد، أو رجل خالط الناس فأمر ونهى ودعا إلى الله سبحانه وتعالى ونصح وأولي فتحمل وشهد الجمع والجماعات وأقام المساجد ودل الناس على الخير، أيهما أكمل؟ نعم. تمام. يعني إذا كلام النبي هنا ورجل يعبد الله في شعب من الشعاب قد كفى الناس شرا، هذا في حال من الأحوال كما جاء في الصحيحين حديث أبي سعيد الخدري قال يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شرف الجبال ومواضع القبر. يوشك أن يكون خير مال المسلم هذا، فيكون هذا محمولا على حال، وهو ما إذا كثر الشر في الناس حتى لم يعد الإنسان يستطيع أن يظهر دينه، أن يتعبد الله سبحانه وتعالى بينه. فحينئذ لو أنه فر بدينه إلى هذه الشعاب فهذا محمود، أما ولك نفع في الناس وتستطيع إظهار دينك وتعبد الله سبحانه وتعالى حتى ولو أذاك الناس، فإنك في مخالطتك للناس أكمل وأفضل، ولا تعتزل الناس. ما عندنا تكفير وهجرة، تكفر المجتمع وتهجر المجتمع، ما عندنا هذا. عندنا مخالطة مجتمع، يؤذونك تحمل، يسبونك تحمل، كل هذا في ذات الإله يهون يهون الإنسان في ذات الدرهم والدينار، يتحمل ما يتحمل، يطردونه يسبونه يشتمونه يضربونه، يقول لك أهم حاجة الإنسان، أهم حاجة التي بأخذ الشر، أنا يعني هعمل حر أوي ولعلي كل الناس، أهم شيء. فيتحمل هذا من أجل الدرهم وهذا من أجل الدينار، تحمل أنت من أجل الله سبحانه وتعالى. وخالط الناس، وهذا سوقك أصلا، الناس سوقك، سوق تجارتك، ده يؤذيك حسنات، ده مادة الدعوة أدعو حسنات، إقامة الجمع والجماعات بين الناس حسنات، مظهرك في وسط الناس وبقاك مع في وسط الناس حسنات. واحد يلقاك وهو داخل فيرمي السجارة عايش شيخ والله صنع حسنات. الناس سوق، سوق التجارة لك، أنت في سوق تجارة، فأحيانا تأتيك التجارة بأذن وتأتيك الحسنات بأذن، تصبر عليه طالما أنك تستطيع إظهار دينك وإقامة دينك. أما زمان لا تقوى على إظهار دينك أبدا فهذا فر من الفتن واذهب إلى الجبال حيث الأمن والأمان إلى أن تلقى الله سبحانه وتعالى. أما أن تهاجر المجتمع، تهاجر المجتمع وتجلس في قمم الجبال، وربما أعلنت الجهاد عن المجتمع فصرت ترسل إرساليات تقتل بعصابات تسميها جهادا في سبيل الله، وتقتل الأبرياء وتقتل الناس بدعوى أنهم كفار وبدعوى أنهم كذا، لا لا، المسلم ما يعرف لا تكفير المجتمعات ولا هجرة المجتمعات، إنما المسلم يعرف دعوة الله ويصبر على أذى الناس. فالإنسان ما يختار بيئته التي يستريح فيها، وإنما يختار البيئة التي تكون محلا لكسب الحسنات. ولهذا لم يعسكر الصحابة رضوان الله عليهم جميعا في مكة والمدينة، يقول نحن سنقيم في مكة نصلي في المسجد الحرام الصلاة بمئة ألف صلاة، إلا يجبرنا بأن نروح مصر، وما أدراك ما أهل مصر، لسه نؤسس دعوة في مصر، مصر هذه بلد الأقباط وكذا، نذهب نؤسس دعوة، الواحد يعبد الله في المسجد الحرام الصلاة بمئة ألف صلاة حتى يلقى الله، وإلا يجبرنا نروح إفريقيا، وإلا يجبرنا نروح الشام، نبقى في مكة وخلاص نصلي إلى أن نموت، ونقرأ القرآن ونطوف، والله عز وجل يقول في فضل الصلاة كذا، والنبي يقول في فضل الطواف كذا. ما فهم الصحابة ذلك رضوان الله عليهم، وإنما فهم الصحابة أن حمل الدين إلى الناس، وأن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وأن فتح هذه البلدان والأقطار ليدخل الإسلام، هذا من أعظم أعمال المؤمن التي يلقى الله سبحانه وتعالى. ولهذا نفع الله سبحانه وتعالى بهم نفعا عظيما، وتوزعوا على أقطار الأرض ودعوا إلى الله سبحانه وتعالى، وفتحوا البلدان، وفتح الله سبحانه وتعالى بهم القلوب حتى صار الإسلام في كل مكان، وذهب الإسلام إلى بلاد ما وراء النهر، وذهب إلى إسبانيا، وذهب إلى الصين، كل هذا بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل هذه الفتوحات. وما قال أحد أنا أوتر البقاء في مكة أو في المدينة هذا أفضل لي، فالنبي يبين أن أكمل المؤمنين إيمانا رجل جهد بنفسه وماله ورجل عند الفتن اعتزل الناس لما خشي على دينه فعبد الله سبحانه وتعالى في هذه الشعب وكفى الناس من شره وذهب إلى هناك يعبد الله حتى يلقى الله سبحانه. نعم.
قال رحمه الله: باب في النهي عن السياحة. قال: حدثنا محمد بن عثمان التنوفي أبو الجماهر قال: حدثنا الهيثم بن حميد قال: أخبرني علاء بن الحارث عن القاسم بن أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة أن رجلا قال: يا رسول الله إئذن لي في السياحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله عز وجل. قال رحمه الله: باب في فضل القفل في الغزو. قال: حدثنا محمد بن المصفى قال: حدثنا علي بن عياش عن الليث بن سعد قال: حدثنا حيوة عن ابن شفي عن شفي ابن مانع عن عبد الله هو ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قفلة كغزوة. قال رحمه الله: باب في فصل قتال الروم على غيرهم من الأمم. قال: حدثنا عبد الرحمن بن سلام قال: حدثنا حجاج بن محمد عن فرج بن فضالة عن عبد الخبير بن ثابت بن قيس بن شماس عن أبيه عن جده قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقال لها أم خلاد، وهي منتقبة تسأل عن ابنها وهو مقتول، فقال لها بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: جئت تسألين عن ابنك وأنت منتقبة؟ فقالت: إن أرزق ابني فلن أرزق حيائي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابنك شهيد له أجر شهيدين. قالت: ولما ذاك يا رسول الله؟ قال: لأنه قتله أهل الكتاب.
نعم. فهذه المرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم ويتسأل عن ولدها وهي منتقبة، وهي منتقبة يعني تغطي وجهها، ومعلوم أن المرأة إذا قتل ولدها فيصعب أن تتحرز، يعني تلتزم النقاب، هذا وقت قد يذهل تذهل المرأة عن التحفظ في الثياب، عن التحفظ في اللباس والثياب وكذا. المرأة جاءها خبر مقتل ولدها، ماذا تصنع؟ هل هتنتقب وتلبس خمارها والقفازين والجلباب وكذا؟ المرأة في مثل هذا الوقت قد تخرج عن شعورها. فلما أتت هذه المرأة لتسأل عن ولدها وهو مقتول، فقال لها بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: جئت تسألين عن ابنك وأنت منتقبة؟ يعني تعجبوا من شدة التزامها بالأحكام الشرعية في هذا الوقت. الإنسان معروف في هذا الوقت قد يترك التمسك بهذه الأحكام. فقالت: إن أرزى ولدي، يعني إن أصاب في ولدي بتلك المصيبة، فلن أرزق حيائي، أي فلم أصب في حيائي ولم أصب في أحكامي الشرعية، فلئن فقدت ولدي فلن أفقد حياتي. فدل هذا على فضيلة هذه المرأة وفضيلة نساء الصحابة رضوان الله عليهم الذين كانوا يقدمون طاعة الله سبحانه وتعالى. وهذا السؤال نظير سؤال أم حارثة لما أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله أخبرني عن ولدي، وكانت أيضا فقدت ولدها مع رسول الله، فقالت: يا رسول الله أخبرني عن ولدي، فإن يكون في الجنة صبرت أصبر، وإن كان في غيرها أريتك ماذا أصنع. فقال: إن ولدك ليس في جنة واحدة، وإنما أصاب جنانا كثيرة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فجاءت تسأل: إن كان في الجنة صبرت، لأن الجنة عوض عن كل شيء، أما إذا لم يكن في الجنة فإنني أفعل وأفعل وأفعل. فدليل هذا على أن نساء الصحابة رضوان الله عليهم كنا يتحفظن هذا التحفظ ويراعين هذه المراعاة، ولو أن الواحدة وقعت تحت هذا الضغط النفس حين يقتل ولدها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي: ابنك شهيد له أجر شهيدين. قالت: ولما ذاك يا رسول الله؟ قال: لأنه قتل أهل الكتاب. أبو داود وضع هذا في باب فضل قتال الروم على غيرهم من الأمم، يعني إذا كان القتال لأهل الكتاب من اليهود والنصارى فإن فيه فضلا عظيما حيث تقتل على يد هؤلاء الأعداء. نعم.
قال رحمه الله: باب في ركوب البحر في الغزو. قال: حدثنا سعيد بن منصور قال: حدثنا إسماعيل بن زكريا عن مطرف عن بشر أبي عبد الله عن بشير بن مسلم عن عبد الله بن عمر عن بشير بن مسلم عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يركب البحر إلا حاج أو معتمر أو غاز في سبيل الله، فإن تحت البحر نار وتحت النار بحرا.
هذا الحديث ضعيف، والقول بأن تحت البحر، فإن تحت البحر نار وتحت النار بحرا، هذا يحتاج إلى دليل صحيح. نعم.
قال:
في ركوب البحر في الغزو وردت أحاديث منها ما عند البخاري لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن قوم يركبون البحر وهم ملوك على سرة وكذا وكذا، وبين فضلهم، وكان النبي نائما عند امرأة وهي أم حرام بنت ملحان، فقالت: يا رسول الله، ادعو الله أن أكون منهم، ادعو الله أن أكون منهم. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون منهم، ثم نام نوم أخرى، هذا يراه النبي صلى الله عليه وسلم في النوم، ثم يرى أيضا رؤيا أخرى في غزو البحر ويذكر فضيلته، فتقول: يا رسول الله، ادعو الله أن أكون منهم. فقال: أنت من الأولين. نعم. وما ورد من نهي عن ركوب البحر فإنه محمول على ما إذا كان هناك مخاطر، وإذا كان البحر هائجا ولا يأمن الإنسان على نفسه فحينئذ لا يركب البحر، أما إذا كان البحر هادئا وآمنا فلا إشكال في ركوب من أجل الغزو أو من أجل السفر إلى التجارة أو غير ذلك، لا بأس. ما ورد من النهي عن ركوب البحر فإنه محمول على ما إذا كان هناك مخاطرة، أما غير ذلك فلا بأس. نعم.
قال رحمه الله: باب في فضل الغزو في البحر. قال: حدثنا سليمان بن داود العتكي قال: حدثنا حماد يعني ابن زيد عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: حدثتني أم حرام بنت ملحان أخت أم سليم أن رسول
الله خالت أنس، هي أخت أم سليم، وأم سليم هذه أم أنس زوج أبي طلحة، تزوجت بأبي طلحة بعد زوجها مالك، وهي أم أنس رضي الله عنه، وكانت امرأة مباركة. أم سليم كانت امرأة مباركة لها فضائل عظيمة ولها سجايا، وكان النبي يقدرها تقديرا عظيما صلى الله عليه وسلم، وهي التي أعطت أنسا يخدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين. قالت: يا رسول الله، هذا خويدمك أنس، خذه يخدمك وادعو الله سبحانه وتعالى له. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم طول العمر وكثرة الرزق وكثرة الأولاد حتى صار أكثر الأنصار مالا وآخرهم موتا وأكثرهم ولدا. أم حرام بنت ملحان أختها. نعم.
قال: حدثتني أم حرام بنت ملحان أخت أم سليم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عندهم، فاستيقظ وهو يضحك.
قال عندهم يعني نام القيلولة، عندهم يعني نام القيلولة، فاستيقظ وهو يضحك. والنبي صلى الله عليه وسلم ليس محرما للأمة حينما يقيل عند قومه وكذا، حينما صلى الله عليه وسلم ليس محرما، وإنما هذا كله على عدم الخلوة، هذا كله على عدم الخلوة. وأما إنه كان ينام عند مسلم، هذا ورد أيضا عن البخاري، يقول مسلم: فكنت آتي وهو نائم يعني، فأسلت العرق من بدنه. النبي يعرق إذا نام، فتأتي بشيء كالقطن أو القماشة أو كذا، فتمسح العرق من على بدنه صلى الله عليه وسلم، ثم تجعل العرق في القارورة الطيب، قل فاجعل القارورة الطيب، وهو أطيب الطيب، فتتبرك بعرق نبي صلى الله عليه وسلم. قال العلماء بين النبي وبين أم سليم محرمية، الله أعلم بها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ليس محرما للأمة كما ادعاه البعض. ولو كان النبي محرما لصافح النساء، فإن الإنسان يصافح أخته ويصافح من تحرم عليه. ولكنه جاء عند البخاري لما بايعته نسوة، قلنا يا رسول الله قم بذلك لنبيعك، فقال لا أنا لا أصافح النساء، أنا لا أصافح. فليس النبي محرما لنساء الأمة، فهذا محمول على حال فيه المحرمية، هي ماذا؟ الله أعلم. لكن النبي ليس محرما للأمة. نعم. استيقظ النبي وهو يضحك فقالت
فقلت يا رسول الله ما أضحكك؟ قال رأيت قوما ممن يركب ظهر البحر كالمريوك على الأسرة. قالت قلت يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. قال فإنك منهم. قالت
شوف اقتناص الفرص في أرض في مغريب فين بيقولها ايه كل بالظبط في كان كتان بكان عامل كم من طب مرضو ايه قبل ما تكمل على طول قبل ما تكمل في شقة في السنغال فين بكام دي واخد بالك في صفقة على طول احنا طبعا اول ما يقول في قبل ما يخلص نفس هذا الامر وازيد لكن في قطاع عند الصحابة النبي يحكي فيقول وهو نايم فيقوم مستيقظا ضاحكا وعنده محرام رأيت قوما ممن يركب ظهر هذا البحر كالملوك على الأسرة مباشرة قالت يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منه فرصة منحة زي عكاشة أول ما قال النبي هؤلاء أمتي ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب يا رسول الله قال أنت منهم قام رجل ادعو الله أن يجعلني منهم قال سبقك زي عكاشة أيكم يأخذ هذا السيف؟ كل قال أنا رسول أنا 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 رسول الله. قال أيكم يأخذ ذلك بحق؟ فقال أبو الدجان أنا رسول الله. الصحابة يلتقطون الفرص، ولهذا القرب من النبي بركة دعوة. تنالك من النبي صلى الله عليه وسلم منحة فضيلة. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء يركبون البحر طبعا هذا فيه لا شك فيه المتاعب والصعاب النبي ما قال أموالا توزع ولا قال مثلا الجنة وفقط إنما قال النبي رأيت قوما من يركب ظهر هذا البحر كالملوك على الأسرة ولا شك أن هذا فيه من المتاعب لا سيما لدى النساء ونساء يعني القليلات التحمل في ذلك فقالت يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم قال فإنك منهم وكانت منهم هذا علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم نعم من يتحرى الخير يعطى نعم
قالت ثم نام فاستيقظ وهو يضحك قالت فقلت يا رسول الله ما أضحكك فقال مثل مقالته قالت قلت
هذا مرة ثانية سيكون هذا مرة ثانية
قالت قلت يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم قال أنت من الأولين قال فتزوجها عبادة بن الصامت فغزا في البحر فحملها معه فلما رجع قربت له بغلة قربت لها بغلة لتركبها فصرعتها فاندقت عنقها فماتت
قال أنت من الأولين لست من الآخرين أنت من الأولين إشارة إلى موتها الأولين وأن المرض الثانية لن تكون حية فتزوج عبادة بن الصامت فغدا كالبحر فحملها معه خذا معه فلما رجع قربت لها بغلة لتركبها فصرعتها الدابة ضربتها فماتت فاندقت عنقها فماتت رضي الله عنها. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا القعنبي عن مالك عن إسحاق ابن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أنه سمعه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب إلى قباء يدخل على أم حرام بنت ملحان، وكانت تحت عبادة بن الصامت، فدخل عليها يوما فأطعمته وجلست تفلي رأسه وساق هذا الحديث.
بين النبي ويبدو بين هذه الأسرة يمكن أن يرجع ذلك إلى رضاعة، لأن سليم وحرام أختها، فهناك محرمية يبدو.
قال النووي رحمه الله: اتفق العلماء على أنها كانت محرما له صلى الله عليه وسلم، واختلفوا في كيفية ذلك. فقال ابن عبد البر وغيره: كانت إحدى خالاته صلى الله عليه وسلم من الرضاعة. وقال آخرون: بل كانت خالته، بل كانت خالة لأبيه أو لجده، لأن عبد المطلب كانت أمه من بني النجار بكبرس بضم القاف والراء وسكون الموحدة بينهما. قال في القاموس: جزيرة عظيمة للروم بها توفيت أم حرام بنت ملحان. انتهى.
نعم، وذكر هذا أشار إلى هذا ابن حجر أيضا في الفتح. نعم، فهناك محرمية وإن صح هذا الكلام في الجزم بذلك. نعم، لكن على كل على اليقين هناك محرمية، لكن البعض ممن لم يظهر له ذلك ربما تكلم وقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم محرم للأمة، وهذا بعيد جدا جدا. ترد الأحاديث كلها. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا هشام بن يوسف عن معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن أختي أم سليم الرميساء قالت: نام النبي صلى الله عليه وسلم فاستيقظ، وكانت تغسل رأسه فاستيقظ وهو يضحك، فقالت: يا رسول الله، أتضحك من رأسي؟ قال: لا. وساق هذا الخبر يزيد وينقص. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بكار العيشي قال حدثنا مروان حاء قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد الرحيم. 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 قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد الرحيم الجوبري الدمشقي المعنى قال حدثنا مروان قال حدثنا هلال بن قال حدثنا حدثنا مروان قال حدثنا هلال بن ميمون الرملي عن يعلى بن شداد عن أم حرام عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المائد في البحر الذي يصيبه القيء له أجر شهيد، والغرق له أجر شهيدين. قال حدثنا عبد السلام بن عتيق قال حدثنا أبو مسهر قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله يعني ابن سماعة قال أخبرنا الأوزعي قال حدثنا سليمان بن حبيب عن أبي أمامة الباهلي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة كلهم ضامن على الله عز وجل: رجل خرج غازيا في سبيل الله عز وجل فهو ضامن على الله حتى يتوفاه فيدخله الجنة حتى يرده بما نال من أجر وغنيمة، ورجل راح إلى المسجد فهو ضامن على الله حتى يتوفاه فيدخله الجنة أو يرده بما نال من أجر وغنيمة، ورجل دخل بيته بسلام فهو ضامن على الله عز وجل.
يعني أن هؤلاء لهم الأجر الكامل عند الله سبحانه وتعالى. رجل خرج غزيا في سبيل الله فهو ضامن على الله حتى يتوفاه. ويوفى أجره يوم القيامة. أولا يرضاه من له من أجر مغني، ورجل راح إلى المسجد فوضعنا عضاي حتى ذرفاه فيدخل الجنة، أو يرضاه من له من أجر وغنيمة، ورجل دخل بيته بسلام فوضعنا عضاي حتى ذرفاه. في فضائل هذه الأعمال: الغزو في سبيل الله، الذهاب إلى المساجد، السلام عند دخول البيت.
قال رحمه الله:
هذا الفضيلة، ولأن الغرق أعظم أو أصعب وأشد من الذي يصيب القيء، الذي يصيب القيء في البحر أو أشد. نعم، يعني أعظم أجر، أعظم أجر. طبعا هذه الشهادة، الشهادة الذي له أجر الشهداء في الآخرة، الذي له أجر الشهداء في الآخرة. فمن مات غرقا فهو على خير، فهو على خير، يموت غريق في البحر فهو على خير. ولذا يكون في الغزو يعني حال كونه غازيا أو مطلقا. لا شك أن حال كونه غازيا هذا أكمل أجرا، لكن حتى ولو لم يكن غازيا فإن الغرق قد ورد أن من مات في غرق فإنه شهيد، فإنه شهيد. نعم، لكن طبعا هذا كله بتوافر الشروط وانتفاء الموانع، بمعنى أن هذا الإنسان يكون على الصلاح ثم غرق. أما إذا كان إنسان ما يصلي، ولا إنسان مثلا والعياذ بالله شب الدين ما تغرق، كان هذا خصيص أصلا ليس له أجر، فهذا أجره لو لم يكن هناك مانع، هذا أجره لو لم يكن هناك. وجميع الفضائل، هذه القاعدة في باب الفضائل كله، كل ما وردت به الشريعة من فضائل إنما ينالها الإنسان إذا كان مستحقا لذلك، إذا كان مستحق. هذا أجره لو لم يكن هناك مانع. فإن كانت ذلك الصلاة لا يصلي أبدا فإنه لا ينال هذا. نعم.
قال رحمه الله: باب في فضل من قتل كافرا. قال حدثنا محمد بن الصباح البزاز قال حدثنا إسماعيل يعني ابن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجتمع في النار كافر وقاتله أبدا.
الله أكبر. يعني من قتل كافرا في سبيل الله فهنيئا له الجنة، فالكافر في النار فلا يدخل قاتله النار. فدل هذا على فضيلة القتال في سبيل الله، وأن من قتل كافرا فإنه يكون حجابا له من النار فلا يدخل النار. نعم.
قال رحمه الله: باب في حرمة نساء المجاهدين على القاعدين. قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا سفيان عن قعنب عن علقمة بن مرثد عن ابن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم، وما من رجل من القاعدين يخلف رجلا من المجاهدين في أهله إلا نصب له يوم القيامة، فقيل له: هذا قد خلفك في أهلك فخذ من حسناته ما شئت. فالتفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما ظنكم؟
نعم. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحافظ على النساء المجاهدين اللواتي خرج أزواجهن في سبيل الله، فينبغي أن يخلفن بخير. ولهذا قال: حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاته. هذه في الحرمة لا في المحرمية، يعني أراد النبي أن يبين فضيلة هؤلاء النسوة، وأنكم أيها الرجال اتقوا الله، فمن غزا أو خلف غازيا في أهله بخير فله كذا وكذا، فمن خرج مجاهدا في سبيل الله فينبغي أن يصان، يصان في ولد في أهله، ويحافظ على ولده ولا يعتدى على ماله، لأن هذا الرجل وقف لله سبحانه وتعالى وخرج غازيا في سبيل الله، هذا حق علينا أن نحفظه في أهله وفي ولده. فدل هذا على أن كل من خرج لطاعة أو حتى سعى في كسب رزق، رجل سافر يعمل في السعودية، يعمل هنا وهنا، ورجل حصل أولاده بالحلال وهو من الصالحين، فإنه ينبغي أن نخلوه في أولاده بخير. شوف ابنه لا يصلي مثلا أو يلعب حول المسجد في الشارع، تعالى يا ابن صلي يا ابن، تعالى أبوك رجل طيب وكذا، تعالى وادخل صلي، ويحافظ عليه، وإذا احتاج إلى شيء نعطيه إياه وكذا. فيكون الإنسان خالفا أخاه بخير، إذا لا سيما إذا كان خارجا في طاعة الله سبحانه وتعالى، في جهاد في سبيل الله، في دعوة، في طلب علم، في طلب علم، لأن هذا كله من الجهاد في سبيل الله، وهذا من الضرب في الأرض في سبيل الله. من ذهب يطلب علما وقد ترك أهله وأولاده، فينبغي أن يصانوا وأن يخلف الإنسان أخاه فيهم بخير. في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ينبغي أن يخلفها بخير. هذا مع ما ينبغي أن يكون المسلم تجاه أخيه عموما، ينبغي أن يكون المسلم محبا لأخيه، محبا لأولاده، صائنا لزوجته فلا ينظر إليها ولا يقع في ممنوع، وإنما يحفظ زوجه ويحفظ أولاده. فالمجاهد في سبيل الله الذي خرج بنفسه وماله من أجل إعلاء كلمة الله عز وجل، هذا حقه أن يصان في أهله. لهذا بالغ النبي صلى الله عليه وسلم في بيان فضيلة أن تخلف هؤلاء في نسائهم بخير، فقال: حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم. الله أكبر، الله أكبر، يعني حرمة عظيمة، فإياك أن تتعداها. نعم.
قال رحمه الله: باب في السرية تخفق. قال: حدثنا عبيد الله بن عمرو، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة، قال: حدثنا عبد الله بن يزيد، قال: حدثنا حيوة وابن لهيعة، قال: حدثنا أبو هانئ الخولاني أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبلي يقول: سمعت عبد الله بن عمرو يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من غازية تغزو في سبيل الله فيصيبون غنيمة إلا تعجلوا ثلثي أجرهم من الآخرة، ويبقى لهم الثلث، فإن لم يصيبوا غنيمة تم لهم أجرهم.
يقول: ما من غازية تغزو في سبيل الله فيصيبون غنيمة إلا تعجلوا ثلثي أجرهم من الآخرة، ويبقى لهم الثلث، فإن لم يصيبوا غنيمة تم لهم أجرهم. كيف هذا؟ أليست الغنائم هذه حلالا للمجاهدين في سبيل الله، وأنه لا ينقص أجرهم، بالعكس يجمع له سبحانه وتعالى لهم بين أجر الآخرة وبين فتح الدنيا. فكيف هنا يقول النبي يصون غنيمة إلا تعجلوا ثلثي أجرهم من الآخرة ويبقى لهم الثلث؟ نعم. يعني يبقى هذا محمول، يغزون في سبيل الله غنيمة إلا تعجلوا ثلثي، هذا إذا كان قصدهم الغنيمة. يعني أنه هذا لو كان مخلصا، ولو طلب الأجر من الله ومع ذلك جاءته الغنائم وأخذها، ينقص من أجره ثلثان؟ اشرح ماذا قال. نعم، ماذا قال؟
قال الإمام النووي رحمه الله: معناه أن الغزاة إذا سلموا وغنموا يكون أجرهم أقل من أجر من سلم ولم يغنم، وأما الغنيمة هي في مقابلة جزء من أجر غزوهم، فإذا حصلت لهم فقد تعجلوا ثلثي أجرهم المرتب على الغزو، وتكون هذه الغنيمة من جملة الأجر. وأطال النووي الكلام.
لا يستطيع شيئا، يوفر عليهم تمام الأسرة من فترة
فين؟ قال يستوفوا ثلثي أجرهم في الدنيا ثم لهم أجرهم، أي أجرهم باقي بكماله لم يستوفوا منه شيئا، يوفر علم تمامه في الآخرة. هذا القسم الآخر. قال نووي معناه أن الغزاة إذا سلموا وغنموا يكون أجرهم أقل من أجر من سلم ولم يغنم، وأما الغنيمة فهي في مقابلة جزء من أجر الغزو، فإذا حصل فهم فقد تعجلوا ثلثي أجرهم مرتب على المترتب على الغزو، تكون هذه الغنيمة في جملة الأجر من جملة الأجر. هذا الذي يظهر فيه، طبعا هذا الكلام غير واضح، هذا الذي يظهر إنما هو من جهة المفاضلة بين القومين، لا يجب من جهة أنه ينقص هؤلاء من أجرهم الأخروي. فمن غزا في سبيل الله ولو أخذ الغنائم فإن أجره كامل، لكن بالنسبة إلى الآخرين، بالنسبة إلى الآخرين، هذا غزا وأخذ وهذا غزا ولم يأخذ، فيكون فضل من لم يأخذ أعظم من فضل من أخذ، لكن هذا لا يدل على نقصان الأجر عند الله. تبعتم أخوان؟ يعني هذا في التفريق بين فضيلتين لا بحصول الأجر عند الله سبحانه وتعالى. فإن من غزا ولو جاءته الغنائم ما جاءته فإن أجره عند الله سبحانه وتعالى عظيم، لكن أجر هذا بالنسبة لأجر الآخر فإنه أكمل، كمن حج ويتاجر فإن حجه صحيح وإن أجره عظيم، ومن حج ولم يتاجر ولما خرج يرجو الحج فقط فلا شك أن هذا أجر أعظم ممن حج وابتغى مالا وكذا وكذا. يعني واحد حج واعتبر أن هذا موسم تجارة والثاني حج حجا خالصا، بالنسبة لأجر هذا أكمل الذي لم يكن يتاجر، لكن من تاجر فأجر حجه عند الله سبحانه وتعالى أجر كامل وعظيم، أجر كامل وعظيم، والتجارة لا تنقص أجره، إنما بالنسبة للآخر هو أقل منه أجر. أما أجره عند الله سبحانه وتعالى ما ينقص بالغنيمة، المجاهد ما ينقص بالغنيمة. ليه؟ لأنه لم يأخذها إرادة للدنيا، ولما أخذها على وجه أذن الشارع فيه، ولا نطرق بقى الغنائم. واحد يقول لك لا، إذا كان أنقص من الثلثين أنا مش عايز غنائم خالص، إذا نطرق الغنائم ولا نأخذها. لا، إذا ما أخذناها بالشرع. بالعكس، قال النبي صلى الله عليه وسلم مشجعا لهذا في حديث سلم من أكوع عند البخاري: من قتل قتيلا فله سلبه، سلبه أي له متاع. هذه زيادة على الغنيمة كمان، هذه زيادة على الغنيمة، زيادة على الغنيمة. فإذا الأجر موفور عند الله سبحانه وتعالى بالنسبة للمجاهد، ولو أخذ غير موفور. أما المفضلة بين رجلين هذه مسألة أخرى، أما المفضلة بين هؤلاء وبين من لم يأخذ فلا شك أن هذا إن شاء الله أن هذا فيه التفاضل، لكن أجر عند الله سبحانه وتعالى فهو أجر كامل موفور. نعم.
قال رحمه الله: باب في تضعيف الذكر في سبيل الله عز وجل. قال حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح قال حدثنا ابن وهب عن يحيى بن أيوب وسعيد بن أبي أيوب عن زبان ابن فائد.
وأيضا الطائفة الثانية، فإذا لم تصوم غنيمة، هذه الطائفة الثانية ليس معناه أنه جاءتهم الغنيمة فتركوها، ولكن هؤلاء جاهدوا وقدرهم أنهم لهم غنيمة أخذوا غنائم، وهؤلاء جاهدوا في أخرى ولم يأخذوا غنيمة، فالذين أخذوا غنيمة على وجه المشروع ولا تركون الغنائم يأخذوها وهم مجاهدون، والآخرون مجاهدون ولكن ما أصابهم غنيمة، هؤلاء أعظم أجرا من هؤلاء، هؤلاء أعظم أجرا من هؤلاء، لكن لا ينقص أجرهم الأخروي عند الله سبحانه وتعالى مقابل أنه أخذ غنيمة. فيكون فيه أنه ليس هناك فضيلة في من أخذ غنيمة أو ينقص فضله بأخذ غنيمة، لا، ما ينقص فضله، هذا ما ينقص فضله، وإنما ينقص فضله بالنسبة لآخر، بالنسبة لإيه؟ لآخر الذي جاهد وقدر ما أخذ غنائم، ما كان يوجد غنائم فجاهد فكان ثوابه خالصا لله سبحانه وتعالى كاملا موفورا. نعم.
قال رحمه الله: باب في تضعيف الذكر في سبيل الله عز وجل. قال حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح قال حدثنا ابن وهب عن يحيى بن أيوب وسعيد بن أبي أيوب عن زبان بن فائد عن سهل بن معاذ عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصلاة والصيام والذكر يضاعف على النفقة في سبيل الله عز وجل 700 ضعف. قال رحمه الله باب في من مات غازيا. قال حدثنا عبد الوهاب بن نجدة قال حدثنا بقية بن الوليد عن ابن ثوبان عن أبيه يرد إلى مكحول إلى عبد الرحمن بن غنم الأشعري أن أبا مالك الأشعري قال سمعت رسول الله صلى الله يرد إلى مكحول إلى عبد الرحمن بن غنم الأشعري أن أبا مالك الأشعري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من فصل في سبيل الله عز وجل فمات أو قتل فهو شهيد، أو وقصه فرسه أو بعيره أو لدغته هامة، أو مات على فراشه، أو بأي حتف شاء، أو بأي حتف شاء، أو بأي حتف شاء الله، فإنه شهيد وإن له الجنة
وإن تفاوت الأجر. فمن فصل في سبيل الله فمات أو قتل فهو شهيد، أو وقصه فرسوه أو بعيره يعني هو في سبيل الله فهو شهيد، أو لدغته هامة أو مات على فراشه، أو بأي حتف شاء الله فإنه شهيد وإن له الجنة. لكن يفرق بين شهيد الدنيا والآخرة وبين الشهيد الآخرة. نعم هو شهيد وينال أجرا عظيما، ولكن ليس كمن قتل في سبيل الله. فمن مات على فراشه وهو ناو الغزوة وهو أيضا يتمنى أن يكون موته في سبيل الله فمات على فراشه فإن له أجر النية، لكن ليس هو كالذي مات في سبيل الله وقتل في سبيل الله. هو شهيد ولكن لا يعني المشاكلة أو المشابهة أو الاشتراك في الشهادة الاشتراك في كمال الأجر، لا يعني الاشتراك في وصف الشهادة الاشتراك في كمال الأجر، كما أن بين المصليين ما بينهما في الأجر، وبين المنفقين ما بينهما من الأجر، وبين الشهيدين ما بينهما من الأجر. فليس الشهداء على درجة واحدة وليس المصلون على درجة واحدة. نعم، فإن الاشتراك في الوصف لا يعني الاشتراك في كمال الأجر، هذه قاعدة. الاشتراك في الوصف لا يعني الكمال، الاشتراك في كمال الأجر. فقد يكون الرجل هذا مصليا في الصف والآخر مصليا في الصف، لكن بينهما ما بينهما من أجر في أجر الصلاة. كذلك المجاهد. نعم.
قال رحمه الله باب في فضل الرباط. قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا أبو هانئ عن عمرو بن مالك عن فضالة عن فضالة بن عبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل الميت يختم على عمله إلا المرابط، فإنه ينمو له عمله إلى يوم القيامة ويؤمن من فتان القبر.
نعم، فالمرابط على الطهور ورد دليل بأنهم يؤمنون من فتان القبر، يعني من سؤال منكر ونكير. فممن لا يسألون في قبورهم منكر ونكير المرابط في سبيل الله، هذا لا يسأل في قبر. المرابط في سبيل الله لا يسأل في قبر، والصديق لا يسأل في قبر، والشهيد لا يسأل في قبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم كفى ببارقة السيوف فتنة، فمن فتن ببارقة السيوف فما تجتمع عليه فتنتان، فتنة بارقة السيوف وفتنة سؤال منكر ونكير. فالأنبياء لا يسألون في قبورهم. الفتنة يعني السؤال، فتنة القبر أي سؤال الملكين لهم. فالأنبياء لا يسألون لأنهم يسأل عنهم، والشهداء لا يسألون للنص كفى بارقة السيوف فتنة، والمرابطون لا يسألون للنص أيضا ويؤمن من فتنة من فتان القبر، والصديقون لأنهم أعظم من الشهداء من باب أولى. نعم نعم، الرباط كل من كان على طهور المسلمين يحفظ ثغور المسلمين ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، فهو على هذا الرباط. الرباط يعني من كان على فضل من ثغور المسلمين في بلدانهم هنا وهناك يحفظ البلدان من العدو، فهذا هو المرابط الثغر. نعم.
قال رحمه الله: باب في فضل الحرس في سبيل الله عز وجل. قال حدثنا أبو توبة قال حدثنا معاوية يعني ابن سلام عن زيد يعني ابن سلام أنه سمع أبا سلام قال حدثني السلولي أبو كبشة أنه حدث سهل بن الحنظلية أنهم صاروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين فأطنبوا السير حتى كان عشية، فحضرت صلاة أو حضرت صلاة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل فارس فقال رسول الله إن انطلقت بين أيديكم حتى طلعت جبل كذا وكذا، فإذا أنا بهواز على بقرة آبائهم
يضعنهم بضعنهم ونعمهم وشائهم
اجتمعوا إلى حنين، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال تلك غنيمة المسلمين غدا إن شاء الله. ثم قال:
هذه الثقة وحسن الظن بالله. لما قال رجل وقد أتى بخبر القوم قال: يا رسول الله انطلقت بين أيديكم حتى طلعت جبل كذا وكذا، فإذا أنا بهوازن على بكرة آبائهم بضعونهم، يعني على بكرة آبائهم يعني جاءوا جميعا بضعونهم ونعامهم وشائهم، أتوا بكل ما لديهم، اجتمعوا إلى حنين، وهؤلاء من أقوى من واجه النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء عدو كان قويا جدا هوازن. قال: فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: تلك غنيمة المسلمين غدا إن شاء الله. كل هذه أبشروا، هذه غنيمة المسلمين غدا. نعم.
فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: تلك غنيمة المسلمين غدا إن شاء الله. ثم قال: من يحرسنا الليلة؟ قال أنس بن أبي مرثد الغنوي: أنا رسول الله. قال: فاركب. فركب فرسا له وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: استقبل هذا الشعب حتى تكون في أعلاه، ولا نغرن من قبلك الليلة. فلما أصبحنا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في مصلاه فركع ركعتين، ثم قال: هل أحسستم فارسكم؟ قالوا: يا رسول الله ما أحسسناه. فثوب بالصلاة، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يلتفت إلى الشعب حتى إذا قضى صلاته وسلم، فقال: أبشروا فقد جاءكم فارسكم. فجعلنا ننظر إلى خلال الشجر في الشعب، فإذا هو قد جاء حتى وقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم وقال: إن انطلقت حتى كنت في أعلى هذا الشعب حيث أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبحت اطلعت على الشعبين كليهما فنظرت فلم أرى أحدا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل نزلت الليلة؟ قال: لا، إلا مصليا أو قاضيا حاجة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أوجبت فلا عليك ألا تعمل بعدها.
يعني قد أوجبت الجنة، أوجبت الأجر، فلا عليك أن تعمل بعدها، يعني هذا كفاك أجرا ما أتاك في حراستنا هذه الليلة. فدل هذا على فضيلة الحراسة في سبيل الله، كما قال صلى الله عليه وسلم: عينني تمسهما النار، وذكر وعينا باتت تحرص في سبيل الله. طيب، نكتفي بهذا القدر. نعم. نعم، هناك قول لأهل العلم أن الأطفال لا يسألون أيضا لأنهم لم يبلغوا ولم يكن، وقيل أيضا الكفار لا يسألون إنما يعذبون مباشرة، لكن هذا يعارضه ما جاء في عند البخاري بالنسبة للكفار، قال فأما المنافق والمرتاب فإنهم يقولون ها لا أدري، فهذا النفاق الاعتقادي وهو كافر. نعم نعم هات نعم
فلا يحمل متى أن يكون الأجر مترتب للفارس إذا لم يغنم الثلث، إذا غنم الثلاث أخلاف، وإذا لم يغنم يكون الباقي،
ويكون إيه؟
يكون الباقي، يعني أن الأجر مترتب على غنم الثلثين والأجر اللي هو في الآخرة ثلث واحد، فهذا الذي أخذ في الدنيا له ثلثان.
لا صح، ما كانش حد غد غنائم أصلا. أنا لا أريد غنائم، أنا أريد الأجر الكامل، وهذا يريد غنائم، لا سيما حرص الصحابة على الخير، إذن كل شيء يضرب الغنائم. لكن هذا كما قلنا ما في لا إشكال في المعنى إذا عرفت أن هذا فضيلة بين رجلين لا باعتبار الأجر عند الله، لكن هذا فضيلة بالأجر، زي حديث الصحيحين قال يا رسول الله سبقنا ذهب أهل الدثور بالأجور، يصومون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضل مال ولا وليس لنا. فدلهم النبي على الذكر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر دبر الصلوات، قالوا يا رسول الله سمع إخواننا ففعلوا مثل ما فعلوا، قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. هل أجر هؤلاء ينقص عند الله؟ أجرهم كامل على ذكرهم، أجرهم كامل على طاعتهم، لكن بالنسبة لمن سبقهم أنقص، فيبقى هؤلاء فاقوهم في الأجر، لكن ليس يعني أن أجرهم عند الله ينقص، فأجرهم كامل عند الله، لكن بالقياس لآخرين هم أنقص منهم. نعم نعم لا هو أكمل من الشهيد، هو أكمل من الشهيد وأكمل من المرابط. نعم ذكر هذا العثيمين في الوسطية. نعم